الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الله تعالى أولا على تيسيره مثل هذه اللقاءات العلمية النافعة. ثانيا أشكر الإخوة في جمعية الهداية على هذه الاستضافة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودهم وأن ينفع بهم. أيها الإخوة الأكارم، عنوان هذه الكلمة الهمة في رمضان. شهر رمضان شهر الخير والبركات والبر والإحسان، شهر رمضان شهر الاجتهاد في الطاعات والتنافس في الخيرات، شهر رمضان شهر علو الهمة والتشمير عن ساعد الجد وطرد الكسل والتسويف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك همم الصحابة للاستفادة من شهر رمضان، كان يقول لأصحابه: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فهذا الحديث فيه تحريك الهمم للاستفادة من شهر رمضان، للاستفادة من شهر رمضان. وكيف لا تتحرك همة المسلم في شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم؟ كيف لا تتحرك همة المسلم في شهر تصفد فيه الشياطين وتغل؟ كيف لا تتحرك همة المسلم وهو يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. يحب منا علو الهمة ويكره منا دنوها وضعفها، يحب منا معالي الأمور من الأقوال والأعمال كقيام الليل وتلاوة القرآن والصيام والذكر والدعاء وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمساكين، ويكره منا سفاسف الأمور كتضييع الأوقات والتفريط في الطاعات وفي مواسم الخيرات. فاحذر يا عبد الله كل الحذر أن تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون ضعيف الهمة والصبر، خصوصا في شهر رمضان، في هذا الشهر الذي يتنافس فيه الناس بالخيرات ويتسابقون فيه إلى الجنان. فكن يا عبد الله، كن يا عبد الله من أهل الهمم العالية الذين يحبهم الله، واعلم أن الهمة العالية في رمضان تكون بأمور: أولا بالمحافظة على صلاة الجماعة في المسجد، ثانيا بالمحافظة على السنن الرواتب في اليوم والليلة، ثالثا بالمواظبة على قيام رمضان إيمانا واحتسابا، رابعا بالاجتهاد في الطاعات كالذكر والدعاء وأنواع الطاعات، خامسا بالإحسان إلى الناس كصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمساكين، سادسا طبعا أؤكد على الإكثار من تلاوة القرآن وختمه عدة مرات، سابعا أو سادسا المحافظة على عبادة الصيام من المفسدات والمنغصات كالذنوب والمعاصي. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك. فليصم سمعك عن سماع المحرمات، وبصرك عن النظر إلى المحرمات، ولسانك عن الكذب والغيبة وسائر المحرمات، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. يقول رضي الله عنه: تميز في شهر رمضان بالاجتهاد في الطاعات والمحافظة على الأوقات. يقول: تميز في شهر رمضان، لا يكن هذا الشهر عندك كغيره من الشهور. واعلم أن من أهم الأسباب المفيدة والمعينة للاستفادة من شهر رمضان: أولا الدعاء، ثانيا الصدق مع الله سبحانه وتعالى. ثالثا ترتيب الأوقات. وهذه الثلاث اجتمعت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وإذا فعلت ذلك أو بذلت هذه الأسباب استفدت بإذن الله عز وجل من شهر رمضان. واعلم أيها المسلم أن هذا الشهر يمر مرا سريعا، إن ضيعته بعدم الجد والاجتهاد في الطاعات ندمت على ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك أيها العبد أنت الذي تذنب، وأنت الذي تقصر في حقوق الله وحقوق عباده، أنت المحتاج إلى مغفرة الله وعفوه وبره وإحسانه، أنت المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظات حياتك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالبدار البدار يا عباد الله بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والاستقامة على طاعة الله، والمسارعة إلى الخيرات خصوصا في شهر رمضان. البدار البدار قبل فوات الأوان، قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. البدار البدار قبل أن تقول نفس يا ليتني قدمت لحياتي. بادر يا عبد الله ما دمت في زمن الإمكان وفي شهر رمضان، بادر قبل أن تغادر هذه الحياة، قبل أن تقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني سرت في هذه الحياة وفي موسم رمضان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نهج أصحابه رضي الله عنهم من الاجتهاد في الطاعات. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لماذا؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فبادر يا عبد الله واحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة بلوغ شهر رمضان، وكن فيه من الشاكرين، واعلم أن من الشكر أن تقوم بحق هذا الشهر كما قام بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما قام بذلك أصحابه رضي الله عنهم. كيف قاموا بذلك؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه مبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم طوال السنة وفي شهر رمضان على جهة الخصوص، يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أجود الناس في الصيام والقيام وتلاوة القرآن وفي جميع أبواب الخير. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، يقول: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور. وقد سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في الطاعات خصوصا في شهر رمضان أصحابه رضي الله عنهم. قال السائب ابن يزيد: أمر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أبي ابن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس في رمضان، قال فكان القارئ يقرأ بالمئين أي من الآيات حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر إلا في فروع الفجر يحيون الليلة بماذا؟ بالصلاة المشتملة على تلاوة القرآن والذكر والدعاء والمحبة والخوف والرجاء والخشوع والتذلل والذل والخضوع وغير ذلك من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وقال ابن أبي مليكة مبينا يعني طريقته في شهر رمضان وهدي السلف عموما في شهر رمضان، يقول ابن أبي مليكة وهو أحد التابعين: كنت أقوم بالناس في شهر رمضان فأقرأ في الركعة الحمد لله أي سورة فاطر ونحوها، وما يبلغني أن أحدا يستثقل ذلك. وهذا بخلاف حال أهل الهمم الضعيفة الذين يقولون الإمام طول يوم 5 دقائق أو 6 دقائق. ابن أبي مليكة يقول: وما يبلغني أن أحدا يستثقل ذلك، يقرأ سورة فاطر في ركعة واحدة. السلف ما كانوا يستثقلون العبادات، لماذا؟ لأنهم يريدون بهذه العبادة الجنة، يريدون بهذه العبادة الوصول إلى الحياة الأبدية وإلى السعادة الأبدية، لهذا هان عليهم ما بذلوا. وكان السلف في شهر رمضان يوقفون مجالس العلم ويقبلون على تلاوة القرآن. كان الزهري الإمام المحدث إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام مالك يفر من مجالس التحديث لا من أي مجلس، ويفر من مجالسة أهل العلم وطلاب العلم لا من أي صنف من الناس، وكان يقبل على تلاوة القرآن. وكان السلف يختمون القرآن في شهر رمضان عدة مرات، كان سعيد ابن جبير يختم القرآن في كل ليلتين، وكان البخاري رحمه الله يختم القرآن في كل ثلاث ليالي. أيها الإخوة، وحتى لا تفتر همم الصائمين في شهر رمضان راعى الشرع ذلك وجعل آخر الشهر أفضل من أوله ليتجدد النشاط، ويعني يتجدد النشاط والإقبال على الله سبحانه وتعالى والاستفادة من هذا الشهر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وقالت رضي الله عنها: كان إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله، وكان يعتكف في العشر الأواخر، وكان يقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. والشرع أيها الإخوة، والله سبحانه وتعالى أيها الإخوة، جعل في هذا الشهر من الفضائل والخصائص ما يحرك النفوس نحو الاجتهاد في الطاعات والثبات عليها إلى نهاية الشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالله الله أيها الإخوة، بالاستفادة والاجتهاد في الطاعات، الله الله أيها الإخوة، بالاجتهاد في الطاعات في هذا الشهر في شهر رمضان، واحذروا كل الحذر من التسويف. قال عمر رضي الله عنه: من القوة ألا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. هذا ما تيسر ذكره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.